المتحف الرابع عشر. ألف من إرهاصات النبوة عند أهل الكتاب وكهان العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. عقل ابن إسحاق فصلا عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وممن روى في أمر كهان العرب بطرق صحيحة ابن عباس في حديث في رمي الجن بالنجوم قطعا لمصدر كهانة العرب في الجاهلية، وخبر سواد ابن قارب الكاهن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان سواد يقول: إن الشياطين قد سكتت دليلة مغلوبة قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب إسلامه هو ما رآه من إرهاصات عن طريق ممارسته الكهانة والاستعانة بالجن في ذلك، كما جاء ذلك في خبره. رأى ابن إسحاق في أخبار يهود في إخبار يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا كان من جيران بني عبد الأشهل حدثهم عن البعث والجزاء فاستنكروا ذلك وطالبوه بآية ذلك، فقال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده جهة مكة واليمن. وروى ابن إسحاق أن من أسباب الإسلام ثعلبة ابن سعية وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد من يهود بني هدل إخوة بني قريظة ما أخبرهم به يهودي يقال له ابن الهيبان قادم من الشام إلى المدينة قبيل البعثة بسنين، قال لهم إن سبب قدومه المدينة توقع خروج نبي سيتبعه، ودعا اليهود إلى اتباعه وأن لا يسبقهم إليه أحد، وذكر لهم بعض صفاته، فعندما تأكدوا منها يوم حصار قريظة أسلموا. وفي قصة سلمان الفارسي وخروجه من بلاده بحثا عن الدين الحق وتقلبه في الرق إلى أن جاء إلى المدينة، وقصة ورقة ابن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وخروجهما من مكة بحثا عن الدين الحق حتى انتهيا إلى راهب بالموصل. قال الراهب لزيد: إن الذي تلتمس يوشك أن يظهر في أرضهما. في هذه القصص وغيرها ما دليل على ما كان سائدا عند اليهود والنصارى في ذلك الوقت، وذلك من اعتقاد بقرب ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصفات التي عرفت من الأحبار والرهبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم سلمان الفارسي. وجاء في صحيح الأخبار أن الله تعالى لما أراد هدى زيد ابن سعنة الحبر اليهودي قال: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهلة ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فخالط الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تأكد من هاتين الخصلتين. وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عامر بن ربيعة العدوي هو ما كان يقوله زيد بن عمرو بن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد ولا يرى أن يدركه، وكان ينعته للناس لما عرفه عنه من أهل الكتاب. وكان قص بن ساعدة الإيادي يقول: أقسم قسما برا لا إثم فيه، ما لله على الأرض دين هو أحب إليه من دين أظلكم إبانه وأدرككم أوانه، طوبى لمن أدركه فاتبعه وويل لمن أدركه ففارقه. وقال المفسرون وأهل السير إن الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، نزلت في اليهود الذين كانوا في صراع مع الأوس والخزرج، وإذا نال الأوس والخزرج منهم قالوا لهم: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث، الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما ظهر اتبعه الأوس والخزرج وكفرت به اليهود. وقصة هرقل مع أبي سفيان تدل على ذلك، خاصة قول هرقل لأبي سفيان: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وجاءت الأحاديث مصرحة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتب نبيا منذ القدم، فقد روى الإمام أحمد والترمذي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه كان نبيا وآدم بين الروح والجسد. وعند أحمد من حديث الأرباب بن سارية وإن آدم لمنجدل في طينته. وعند أبي نعيم قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. باء: حكم وعبر من هذا المبحث. واحد: خلاصة القول إن علماء اليهود والنصارى كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه مما يجدونه في أوصافه وزمان خروجه في التوراة والإنجيل، وقد أشار القرآن إلى ذلك في عدة آيات. ولذلك أسلم بعض اليهود وفي مقدمتهم عبد الله بن سلام، وبعض النصارى وفي مقدمتهم النجاشي ملك الحبشة. وإن ممن امتنع عن الدخول في الإسلام لأسباب مادية أو سياسية، كما هو الحال في قصة حوي بن أخطب وهرقل ومقوقس مصر. اثنان: يضاف إلى هذا ما سبق أن قلناه عند الكلام عن رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الشام والحكم المستفادة من ذلك.